الإيراني بموقف الجزائر المسؤول في مجلس الأمن بمعارضة إساءة استخدام آلية زناد لإعادة إجراءات الحظر غير القانونية ضد إيران. حذر قائد حركة أنصار الله من مغبة نكث العدو الإسرائيلي بالعهود، داعيا إلى الجهوزية واليقظة العالية والاستعداد لأي تطورات. وأكد السيد عبد الملك الحوثي فشل الاحتلال في استعادة أسراه دون صفقة تبادل رغم جرائم الفظيعة بحق سكان قطاع غزة والإمكانات والدعم الأمريكي والغربي له. وثمن السيد الحوثي العطاء العظيم لكل القادة المجاهدين في جبهات الإسناد وللجمهورية الإسلامية في إيران لدعمها القضية الفلسطينية بثبات لا تتزعزع عنهم مهما كانت الضغوط، مشيرا إلى تقديمها قادة مجاهدين وعلى رأسهم القائد الشهيد قاسم سليماني. أعلنت القوات اليمنية استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري مشددة على أن العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن هذه الجريمة. وأصدر المجلس السياسي الأعلى قرارا بتعيين اللواء يوسف حسن المداني خلفا للشهيد الغماري. بدوره وصف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي الشهيد بالشجاع والمجاهد المؤمن، مشيرا إلى لعبه دورا استراتيجيا في الدفاع عن استقلال اليمن ودعم قضية فلسطين. من جانبها قدمت حركة الجهاد الإسلامي التعازي باستشهاد اللواء الغماري مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيا لتضحيات الشعب اليمني ويعتز بشهدائه نصرة للقضية الفلسطينية. حول استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات اليمنية نستمع معكم إلى التقرير التالي.
الأخ رئيس هيئة الأركان العامة
في موقف مؤثر يعكس عمق الترابط بين ساحات الجهاد والمقاومة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استشهاد القائد الجهادي الكبير اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة الذي ارتقت روحه الطاهرة وهو يؤدي واجبه الإيمانية والجهادية في إطار الموقف اليمني الثابت نصرة لفلسطين وغزة، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وأن العدو الصهيوني سينال جزاءه الرادع حتى تحرير القدس وزوال الكيان. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله نعى الشهيد الغماري بكلمات تعبر عن الاعتزاز والفخر، مؤكدا أن له إسهاما كبيرا في معركة الإسناد لغزة ضمن عملية طوفان الأقصى، وأن رفاقه في المسؤولية والجهاد يواصلون المشوار بثبات وإيمان راسخ. وأوضح السيد أن القوات المسلحة اليمنية قدمت خيرة قادتها قربانا لله وفي سبيل الموقف الحق، مشددا على ضرورة الجهوزية واليقظة المستمرة لأن العدو لا يلتزم إلا تحت الضغط والإرغام.
موقفنا بشكل عام على المستوى العسكري نحن نؤكد العالم أجمع للعدو الإسرائيلي، كما نؤكد لإخوتنا المجاهدين في فلسطين للشعب الفلسطيني حضورنا المستمر جهوزيتنا دائمة لعمليات الإسناد على المستوى العسكري في حال عاد العدو الإسرائيلي لعدوانه وإبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي سياق متصل تطرق السيد الحوثي إلى رموز محور المقاومة، حيث أكد أن الشهيد يحيى السنوار يعتبر عنوانا للصمود الفلسطيني ومدرسة في التضحية والوعي الجهادي، كما شدد على أن حزب الله كان ولا يزال في مقدمة من قدم التضحيات الكبرى بقيادة الشهيد السيد حسن نصر الله، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلت عمود الثبات والدعم للقضية الفلسطينية وقدمت قادتها العظام في سبيل الله. من جانبها نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد الغماري معلنة عن تضامنها الكبير مع اليمن وشعبه، معتبرة أن امتزاج الدم اليمني والفلسطيني دليل على وحدة المصير، ومؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن ينسى مواقف اليمن وقواته المسلحة. وشددت الفصائل على أن هذه الدماء الطاهرة ستنبت نصرا للأمة الإسلامية كلها.
إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بتنفيذ مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة النبطية الفوق في الجنوب اللبناني، لافتة إلى سماع دوي انفجار بالمنطقة وسط تحليق مستمر للطيران المعادي. في غضون ذلك ينفذ كيان الاحتلال عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة الخيام، كما شن طيرانه الحرب غارة جوية على منطقة بن عفول في صيدا جنوبي البلاد. وفي البقاع سمع دوي انفجار بمحيط بلدة شمصطار في بعلبك دون تحديد طبيعته وسط نشاط ملحوظ للمسيرات الإسرائيلية. هذا وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخ موجه الطريق بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 30 شهيداً وعدة إصابات إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة انتشال 22 جثماناً للشهداء من تحت ركام البنايات المهدمة، مشيرة إلى ارتقاء 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم وأربعة آخرين إثر استهداف مباشر من جنود الاحتلال. وبحسب معطيات الوزارة ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 67,900، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 170,100 منذ بدء العدوان عام 2023. يواصل كيان الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر إغلاق المعابر والتحكم بدخول المساعدات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تخيم على القطاع. للمزيد من التفاصيل نستمع معكم إلى التقرير التالي.
بعد نحو أسبوع على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق الاتفاق وبالتحديد بند المساعدات والمعابر ويتحكم بدخول المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تخيم على القطاع وسط دعوات أممية لإدخال المساعدات بشكل عاجل لإنقاذ حياة السكان الذين يعانون من المجاعة وندرة الأدوية والخدمات الطبية.
الاتفاق لا يقاس بالتصريحات الإعلامية بل بمدى وصول الغذاء والأدوية والمواد الأساسية إلى المدنيين. 190,000 طن من المساعدات جاهزة للدخول، لكن العوائق الإدارية والفنية ما زالت تعرقل عملية التوزيع.
في ظل هذه الظروف يبقى فتح معبر رفح خطوة محورية لاستئناف الحياة الطبيعية في القطاع وتقديم الدعم الإنساني للسكان وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة تفرضها الأطراف المختلفة، بما في ذلك الجانب الإسرائيلي الذي يضع قيودا مشددة على الحركة والمساعدات. وفي جديد التطورات اتفقت القيادات الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي على تولي قوة فلسطينية محلية تتألف من سكان غزة إدارة معبر رفح. وبحسب مصادر عبرية فإن القوة الفلسطينية التي تنال موافقة الاحتلال أمنية ستدير المعبر، لكن ستخضع لإشراف إسرائيلي حيث سيفتح المعبر بموافقة تل أبيب فقط. من جهتها أكدت مصادر فلسطينية أن عمل قوة من الشرطة الفلسطينية في المعبر سيتم بدعم أوروبي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في رام الله. بدوره كشف مصدر فلسطيني عن احتمال فتح المعبر لاستقبال المرضى وليس لإدخال البضائع. الجهود المتواصلة لإعادة فتح معبر رفح يتزامن معها تخطيط واشنطن لتشكيل قوة دولية في غزة. وبالفعل تتفاوض أمريكا مع أندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان للمساهمة في تلك القوة. وكشف مستشار أمريكي أن المساعدات ستدخل القطاع لكن لن تخصص أموال لإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها حماس. يأتي ذلك فيما تكثر التوقعات حول مشاركة مصر والأردن في المشاورات دون إرسال قوات، كما يتوقع تمركز قوات مصرية وقطرية وإماراتية داخل الأراضي المحتلة لمراقبة وقف إطلاق النار، فيما بدأت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالفعل بإرسال 200 جندي إلى كيان الاحتلال لإنشاء مركز للتنسيق المدني والعسكري شمال غزة.
استشهد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحامه قرية الريحية بالخليل في الضفة الغربية. هذا وداهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية في المحافظة نفسها وسيرت دوريات عسكرية في شوارعها، فيما أطلقت قنابل الغاز صوب منازل الأهالي. وفي جنين اندلعت مواجهات في بلدة قباطية، استخدم جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة أحدهم، كما اعتقلت شابا خلال اقتحام البلدة. اتهمت الحكومة الأفغانية باكستان بخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أخيرا، محذرة إسلامآباد من مغبة العواقب في حال مواصلتها خرق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الجانب الباكستاني خرق الهدنة في ولاية كونر الحدودية، مشيرا إلى إطلاقه قذائف هاون تجاه الأراضي الأفغانية. وبعد أيام من الاشتباكات العنيفة التي أسفرت عن مقتل جنود ومدنيين من البلدين، يسود هدوء حذر المنطقة الحدودية، لكن مصادر أمنية باكستانية أفادت أن الجيش استهدف بمجموعة مسلحة في العاصمة الأفغانية كابول. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن سريان الهدنة المعلنة بين كابول وإسلامآباد.
هدوء حذر خيم على الحدود بين أفغانستان وباكستان غداة اتفاق البلدين الجارين على هدنة ووقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة ليتسنى التوصل إلى حل إيجابي من خلال حوار بناء. ومع مرور نصف المدة أعلن مسؤول أمني باكستاني كبير أنه لم ترصد أي طلقة نارية في المناطق الحدودية منذ الأربعاء، مشيرا إلى نشر باكستان قوات مسلحة إضافية للتصدي لأي عملية لحركة طالبان باكستان قد تقوض وقف إطلاق النار بحسب تعبيره. المتحدث باسم الحكومة الأفغانية من جانبه اتهم القوات الباكستانية بخرق الهدنة في ولاية كونار على الحدود بين البلدين، مطالبا إسلامآباد بالالتزام بوقف إطلاق النار ومحذرا إياها من تحمل العواقب. وإثر مواجهات دامية استمرت عدة أيام في المناطق الحدودية وامتدت وصولا إلى العاصمة الأفغانية كابول، صرح مسؤول أفغاني بمقتل نحو 40 أفغانيا وإصابة نحو 170 آخرين جراء الضربات الباكستانية الأخيرة. الجيش الباكستاني من جانبه أعلن تنفيذ عمليات ضد حركة باكستان طالبان بين 13 و15 من الشهر الجاري، مؤكدا القضاء على 34 مسلحا في إقليم خيبر بختون خوا شمال غرب البلاد، ومعلنا استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على كافة الإرهابيين المدعومين من الخارج في جميع أنحاء البلاد بحسب بيان الجيش. وتزامنا مع الهدنة تواصل باكستان إغلاق معابرها الحدودية مع أفغانستان. وأوضح مسؤول باكستاني أن تعليق التجارة عبر المعابر الحدودية يشمل تجارة ترانزيت التي تقدر بسبعة مليارات ونصف المليار دولار. وفيما دعت الأمم المتحدة كل من باكستان وأفغانستان لوقف الاشتباكات بينهما بشكل دائم، أكدت طهران تسخير إمكاناتها ومساعيها من أجل خفض التوتر وتوسيع الحوار بين البلدين. وشدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتخفيف التوتر، مشيرا إلى ضرورة أن تخطو الدول الإسلامية كجسد واحد في طريق السلام. كذلك رحبت الصين بالاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، مؤكدة دعمها لجهود الجانبين في التوصل إلى حلول سلمية عبر الحوار بما يحقق الاستقرار في المنطقة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة طويلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واعتبر ترامب ما وصفه بالنجاح في الشرق الأوسط قضية ستسهم في مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. إلى ذلك وصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع نظيره الأمريكي حول إمكانية تزويد بلاده بصواريخ توماهوك. حول هذا الموضوع نستمع معكم إلى التقرير التالي.
الوعود التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتغنى بها قبل توليه الرئاسة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وما أبداه لاحقا من تفاؤل خلال قمة ألاسكا حيال إمكانية وضع حد للصراع، تبادل تماما مع تصاعد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا. في خضم هذا التصعيد وصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي حول إمكانية تزويد بلاده بصواريخ توماهوك. كما يلتقي زيلينسكي ممثلين عن قطاع الصناعة الدفاعية لمناقشة موعد بدء عمليات تسليم الإمدادات العسكرية الأمريكية وفق ما أعلن مسؤول أوكراني، الذي لفت إلى أن عملية التسليم تحتاج إلى إشارة سياسية. تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية تدمير 278 مسيرة أوكرانية واعتراض 6 قنابل جوية موجهة خلال يوم واحد، مشيرة إلى تدمير 6 قوارب مسيرة في البحر الأسود ضمن العمليات العسكرية الجارية. وردا على هجمات كييف، استهدفت القوات الروسية منشأة حيوية للطاقة داخل أوكرانيا باستخدام صواريخ كنجال، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في 8 مناطق أوكرانية. وفي منشور له على منصة إكس قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا في هجوم ليلي استهدف البنية التحتية للطاقة في بلاده. من جانبها أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية أن الهجمة الروسية أدت إلى توقف العمليات في منشآت إمتاج الغاز بمنطقة بولتافا، بينما أكدت شركة نافتو غاز الأوكرانية أن القصف الروسي ألحق أضرارا بعدد من المرافق الحيوية وأوقف عمليات إمتاج الغاز. بدورها أشارت شركة دي تي اي كي للطاقة إلى أن الضربات الروسية تسببت في إغلاق منشآت الإمتاج الغاز في بولتافا، الأمر الذي انعكس سلبا على الإمدادات وأدى إلى توقف نحو 60% من إنتاج الغاز الأوكراني.
وإلى السودان، حيث تبنى تحالف يعرف باسم تأسيس الذي يسيطر على مناطق غرب السودان الهجوم الذي استهدف مواقع عسكرية بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري. وذكر التحالف أن العمليات نفذت بواسطة طائرات مسيرة، مشيرا إلى استهداف مواقع بالغة الأهمية ضمن نطاق الخرطوم وفق تعبيره. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يسلم الرئيس الروسي رسالة قائد الثورة الإسلامية في موسكو. قائد حركة أنصار الله يحذر من نكث الاحتلال العهودة ويدعو إلى الاستعداد لأي تطورات. واستشهاد طفل وإصابة شخص برصاص الاحتلال في الخليل وجنين بالضفة الغربية. سمعين الكرام، شكرا على جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في كل مستمعين الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل انتهت الحرب فعلا أم بدأت مرحلة جديدة لحماس؟ من يملك القرار الميداني والسياسي في غزة الآن؟ إلى أين تتجه المفاوضات وسط غياب البدائل الواضحة؟ اليوم التالي، المقاومة في الواجهة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بالتوازي مع انتهاء الكرنفال الترامبي، يتصاعد الحديث من جديد حول اليوم التالي للحرب. فالمشاهد القادمة من قطاع غزة تظهر بوضوح عودة مقاتلي وشرطة حركة حماس إلى الشوارع وانتشارهم في المدن والأحياء، فيما تتولى البلديات المعروفة بولائها للحركة إلى جانب إدارات المستشفيات والمياه والكهرباء والطرقات مسؤولياتها الميدانية المدنية في مواجهة آثار الحرب والدمار والخراب. ومع هذا المشهد الميداني المتسارع، تشتعل السجالات داخل كيان الاحتلال، وتتناقل الصحف الأمريكية مقالات وتعليقات ساخرة تتساءل أين ذهبت تهديدات نتنياهو بعدم وقف الحرب قبل التأكد من غياب حماس عن المشهد في اليوم التالي. فها هو اليوم التالي يبدو كله لحماس، وفي المقابل نفذت الحركة عمليات خاطفة استهدفت الجماعات التي رعاها الاحتلال والتي حاولت فرض سيطرتها على أحياء في مدينة غزة وسرقت قوافل المساعدات. لكن المعركة حسمت سريعا لصالح حماس خلال ساعات لتقطع الشك باليقين وتفتح باب التشكيك في صدقية خطاب النصر سواء من ترامب أو نتنياهو. ترامب الذي كان قد رحب سابقا بحضور حماس وسيطرتها عاد ليلتف على موقفه مدعيا أن ما جرى تم بتنسيق معه قبل أن يقول لاحقا إنه سيحقق في الأمر. لكن الحقيقة تبقى واحدة، حماس بسطت سيطرتها ولا أحد يملك بديلا واضحا، فيما أي بدائل مطروحة تحتاج إلى التفاوض مع حماس وإلى الوقت، والوقت كما التفاوض كلاهما يعملان لصالح حماس. وفي المصلحة تختصر أوساط العدو المشهد بقولها وفي المحصلة تختصر أوساط العدو المشهد بقولها إن مؤتمر شرم الشيخ واتفاق وقف إطلاق النار لن يحدث أي تغيير جوهري في الميدان الغزي، حيث تبقى حركة حماس القوة الفاعلة والمؤثرة هناك رغم كل الضغوط السياسية والعسكرية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
خلصت أوساط العدو إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ومؤتمر شرم الشيخ لن يفضيا إلى تغيير واقع غزة، لأن حماس باقية هناك وتعزز قوتها وسيكون لها القوة الفاعلية في ظل أي قوة دولية أو فلسطينية نصت عليها خطط دونالد ترامب للمرحلة التالية في قطاع غزة.
لدي شكوك كبيرة وأنا متشائم جدا، ولا إمكانية أن تكون قمة شرم الشيخ أو غيرها قادرة على تغيير مستقبل قطاع غزة، لأن ما رأيناه حتى اليوم هو أن القضيتين الأكثر جوهرية والأكثر أهمية تم الالتفاف عليهما، وهما تجريد حماس من سلاحها ومن سيحكم قطاع غزة لاحقا. أؤكد أننا سنجد صعوبة كبيرة في رؤية إسرائيل والولايات المتحدة وحماس تصل إلى حل، فهذا الأمر لا يزال بعيدا جدا من أن يتحقق.
إذا كانت حماس تخرق الاتفاق مع الرئيس الأمريكي فليتفضل هو ويقول إن حماس خرقت الاتفاق، طالما أنه لا يسمح لإسرائيل بالرد على خرق الاتفاق فإن إسرائيل لا تستطيع الرد وعلينا فهم ذلك. ورأت أوساط العدو أنه بعد هدوء الضجيج المنبعث من مؤتمر شرم الشيخ سيظهر أن كل البنود التي تم التوقيع عليها تحمل نقطة خلاف وأن الثغرات بين هذه البنود لا تزال كبيرة.
ما يبدو جيدا أمام الكاميرات هو في الحقيقة صعب جدا، ومؤتمر شرم الشيخ لم يتضمن شيئا جوهريا غير الكثير من الكلمات الجميلة، ولا يزال الكثير من الثغرات، لذا لا يمكن الاحتفال بهذا الأمر.
أوساط العدو شددت على أن الكيان الإسرائيلي لا يزال يمتلك أوراق ضغط كبيرة وهي التحكم في نقل المساعدات وإعادة الإعمار، لكن المشكلة أن حماس لا تزال تمتلك جثث الأسرى المتبقية لديها والتي تشكل أيضا ورقة ضغط كبيرة على نتنياهو.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب معنا عبر الهاتف. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم للعاملين ولمستمعيكم الكرام.
الله يسلمك دكتور سمير. في غزة ما الذي يعنيه فعليا الحديث عن اليوم التالي للحرب؟ يعني هل هو توصيف لمرحلة ما بعد العمليات العسكرية فقط أم إشارة إلى تحول سياسي وميداني عميق في بنية السلطة داخل قطاع غزة والمنطقة ككل؟
يعني عمليا المقصود باليوم الثاني هذا ما يريده العدو وتريده الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون قطاع غزة خاضعا لإدارة يمكن أن تكون مدنية شبيهة بالإدارة المدنية التي كان يعينها الشعب الإسرائيلي في 80 القرن الماضي، يمكن أن تكون خاضعة لبعض القادة يعني أو اللجان التي تشكل من بعض القادة الأوروبيين مثل الفاسد توني بلير، وأيضا مسألة أن يستلم الحكم بعض العملاء اللي اعتبروهم إسرائيل يعني لا يكلون خطر عليها. إذن هذا هو بمفهومهم اليوم الثاني، يعني بعد تسليم الأسرى الصهاينة بعد وقف إطلاق النار والانتهاء من تسليم ثمين أيضا الجنود الصهاينة في غزة، اعتبر العدو أنه حقق الهدف الاستراتيجي الذي أعلنه منذ أن بدأ العملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هو أراد أن يحقق هذا الهدف بالقوة ليظهر قوته وقدرته على تحقيق أهدافه، لكن هذا الصمود وهذه المآثر البطولية في غزة والتصدي للعدو بكل جبروته وكل قوته أثبت أن هدفه الاستراتيجي استعادة الأسرى الصهاينة بالقوة لم يحصل. اليوم حصل عبر التفاوض وعبر وقعت عليه أربع دول وكان بشهادة أكثر من 20 دولة. لذلك اليوم هم يحاولون، يعني كان الجميع يعتقد بأن حماس يمكن أن ترفض هذا الاتفاق والكيان الإسرائيلي سوف يستمر بإجرامه دون أي إدانات. يعني كان الهدف للكيان الإسرائيلي الاستمرار بالجرائم ومسألة الإبادة الجماعية دون أن يتعرض لأي انتقادات. لذلك هو اليوم أجبر على القبول بهذا الاتفاق، لكنه يعمل كل ما بوسعه من أجل تحريف البنود التي حصلت فيه. عندما نتحدث عن اليوم الثاني، حماس تقول اليوم الثاني هو إنهاء الحرب، إنهاء الحصار على غزة، إطلاق سراح كل المعتقلين الذين اعتقلوا بعد العدوان على غزة، والشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني بشكل عام هو الذي يقرر من يحكمه ومن يعني يتولى أمره. لذلك لا يوجد أيضا، حماس تقول أنه لا يوجد أي بند ينص على تجريد المقاومة من سلاحها. لذلك يعني هذا التباين وهذه المحاولة الإسرائيلية لإظهار وكأن حماس ترفض نزع سلاحها على أنه مخالف لهذه الاتفاقية، يريدون من خلاله أن يكون مبرر لاستئناف العمليات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. وأيضا ترامب ليس بعيدا عن هذه المؤامرة وعن هذه الحيلة التي يتخذها نتنياهو. نتنياهو يعلم بأنه أي وقف لإطلاق النار في غزة مهما كانت الظروف هو ليس لمصلحته، ترامب يمهد له الطريق. يعني ترامب بالأمس قال أن حماس إذا لم تسلم سلاحها بكلمة واحدة أعطيها لصفاح نتنياهو ليستمر بإجرامه في غزة. إذن هذا يدل على أن أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وأهداف الكيان الإسرائيلي هو تحقيق الأهداف عبر التفاوض والسياسة التي عجزوا عنه بالقوة العسكرية.
طيب كيف يمكن تفسير عودة حماس إلى الشوارع بهذه السرعة بعد كل هذا الدمار الهائل؟ هل يظهر ذلك هشاشة رهانات الاحتلال على تفكك الحركة أم قوة تماسكها التنظيمي والاجتماعي رغم الحرب ورغم يعني الخسائر التي ربما لاحقت بالحركة نفسها؟
بالطبع يعني الظهور العلني لمقاتلي المقاومة في غزة يؤكد أن ادعاءات المجرم نتنياهو وادعاءات المنافق ترامب والذين يقولون أنهم قتلوا أكثر من 40 أو 50 ألف من حماس وأنها غير قادرة بعد على المواجهة، يظهر بأن هذا يعني المقاومة تستهزئ بهذه التصريحات.
نعم،
وذلك عندما رأينا الآلاف من المقاتلين الذين ظهروا في شوارع ومدن قرى غزة وساحات غزة يؤكد أن المقاومة صحيح تلقت ضربات، صحيح تعاني من مشاكل من حصار، لكنها لا تزال موجودة، لكنها قوية وتستطيع المواجهة إذا ما فرضت عليها من جديد. هذا يؤكد أن المقاومة منذ فترة طويلة كانت تعلم نوايا العدو وتعلم الطرق التي يمكن أن يحاول استخدامها من أجل القضاء على غزة ومقاومة غزة، ألا وهي سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية. لذلك اتخذت لهذه أساليب لم تبتدأ من في السابق من قبل، يعني إذا أنها أقامت أنفاق وأقامت مدن تحت الأرض أولا لعدم قدرة الكيان على كشفها، ثانيا للاستفادة كون أن العدو يعني يتفوق جويا، أن المقاومة تتحرك تحت الأرض وهي تعمي العدو ولا يعلم أين هي موجودة وكيف تتحرك.
نعم، طيب ما الذي تكشفه السجالات داخل كيان الاحتلال عن فشل استراتيجياته؟ هل هي مجرد تبادل الاتهامات بين نخب سياسية وعسكرية، أم دليل على أزمة أعمق في مفهوم الأمن نفسه بعد هذه الحرب؟
يعني أذكر بأنه عندما بدأت العملية الإجرامية ضد غزة كان كل المجتمع الصهيوني بكل فئاته وبكل قادته مؤيدون لهذه العملية ومتحدون وموافقون، لكن بعد أن بدأت تظهر المقاومة العنيفة، بعد أن ظهرت عدم قدرة العدو على حسم هذه المعركة كما كان يغب، بدأت الانشقاقات والاتهامات. هذا يؤكد أن اليوم هذه الاتهامات تؤكد أن المجتمع الصهيوني يعاني من إفلاس، يعاني من مشاكل داخلية، يعاني من انشقاق عموديا بتأييد للأحزاب المتطرفة، للأحزاب العلمانية، لكل قادة الكيان الذين يختلفون في آرائهم. هذا إن دل على شيء يدل على أن صمود القوم وصمود الشعب الفلسطيني الذي رفض الخروج من قطاع غزة وألحق خسائر كبيرة لصفوف الجيش الصهيوني استطاع أن يضرب المجتمع الصهيوني في الصميم. يعني هذا الانشقاق وهذا الانقسام الداخلي هو ليس مؤقت وليس فقط عابر، وإنما سوف يبقى لفترة طويلة، ونرى الاتهامات والاتهامات المتبادلة بالتخوين وبالمحاكمة. هذا لم يكن ليحصل سابقا، لكن اليوم الذي يحصل يدل على أن الكيان يعي أزمة حقيقية داخلية. أولا الآراء العالمية، أصبح هذا الكيان كيانا منبوذا في الداخل الإسرائيلي، لا توجد ثقة بقدرته وقوته العسكرية على الدفاع عن المستوطنين الصهاينة، وأيضا على صعيد الدول العربية التي أرادت أن يعني تساهم بعملية التطبيع والاتفاقات على أن هذا العدو هذا الكيان يمكن أن يساعدها في درء أخطار خارجية. وأنا أذكر أنهم كانوا يحاولوا تصوير إيران وهي التي تهدد هذه القوة. الآن هذه المسألة انتهت، أصبحت كل الدول تعلم أن هذا العدو هو الذي يهدد دول المنطقة وليس أي دولة أخرى.
نعم، طيب كيف تقرؤون المواقف الأمريكية المتقلبة، خصوصا التناقض في تصريحات ترامب؟ إلى أي مدى تعبر هذه المواقف عن ارتباك أمريكي في التعاطي مع نتائج الحرب، أم ربما هي محاولة لإعادة التموضع في المشهد على مستوى المنطقة؟
بصراحة هو ليس ارتباك، هو يعني هذه السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية سياسة مطابقة تماما لما يقوم به العدو. أذكر أنها شاركت بكل اعتداءاته، إن كان على الضفة، على غزة، على لبنان، على إيران، على سوريا، وهي التي زودته بالأسلحة. ولاحظنا في فترة منذ 3 أيام عندما خطب الرئيس الأمريكي المنافق ترامب في الكنيسة الصهيوني كيف تفاخر الأسلحة المتطورة والأسلحة الحديثة التي قدمها إلى هذا العدو ليقتل هذه الأعداد الكبيرة، ويتفاخر بهذه المسألة. لذلك بالطبع اليوم اللاصق الذي يعيشه الكيان ينعكس على الولايات المتحدة، والتي أيضا ظهر يعني بان نفاقها في المنطقة وعدم قدرتها، عدم استعدادها لتطبيق الاتفاقات والمعاهدات التي تعقد. ونحن نعلم أنها أخذت على عاتقها حماية بعض دول الخليج ومنهم قطر، وفي نفس الوقت قطر تعرضت لاعتداء إسرائيلي. لم نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعني أطلقت رصاصة واحدة للتصدي للصواريخ الإسرائيلية. إذن هنا المأزق تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، لأنهم كلاهما في جبهة واحدة. هذا غير صحيح. يعني من يحاول الادعاء أو من يحاول إظهار بأن الولايات المتحدة الأمريكية وسيط، هي ليست وسيط، هي طرف في هذا الصراع.
طيب يعني بالنسبة للتطورات وانعكاساتها في تطورات في غزة، كيف تنعكس على مسار المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار؟ هل يملك أي طرف فعليا القدرة على فرض صيغة اليوم التالي دون التفاوض المباشر مع حماس؟
لا ابدا، لا استطيع. يعني لا اعتقد انه من يمكن لاي دوله عربيه التي كانت مشاركه في المؤتمر او حتى اي دوله اخرى اسلاميه يمكن ان تفرض على حماس ما لا تريده. حماس هي ادرى بكيفيه الحل، ادرى بكيفيه التعاطي مع اي وجود يمكن ان يكون صهيوني على اراضي غزه، وايضا ادرى بمصالح شعب غزه. يعني هي الموجوده على اراضي غزه، حماس ليست مستورده، ليست قوه مستورده من الخارج، وانما حماس وبيئه حماس كلها ومن سكان غزة ومن أهالي غزة وهم الأكثرية. لذلك اليوم لا يمكن تحديد مصيرهم من دون حماس. نعم يمكن أن لا تكون حماس منخرطة بشكل مباشر، يمكن أن لا تكون موجودة بشكل عالمي، لكن بطبيعة الحال حماس موجودة بكل بيت فلسطين. المقاومة الفلسطينية إن كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية أو أي مقاومة أخرى، هي موجودة في كل بيت فلسطيني، كل طفل فلسطيني، كل فرد فلسطيني يمثل المقاومة في غزة. هذا يعني الالتفاف حول المقاومة وحول جبهات غزة أكد قدرة الشعب الفلسطيني وقوته في التوحد ضد العدوان الصهيوني والأمريكي.
طيب في ضوء ما يحدث، يعني ما السيناريوهات الواقعية للمستقبل القريب في غزة؟ هل نحن أمام تثبيت لواقع جديد تدير فيه حماس القطاع ضمن هدنة طويلة، أم أن الحرب لم تقل كلمتها الأخيرة بعد؟
يعني حتى الآن حماس لم تعلن رسميا أنها بوارد البقاء وإدارة قطاع غزة لوحدها، لكنها تدعو إلى أن تكون هناك لجنة وطنية يوافق عليها كل يعني الأطياف في غزة من أجل أن يقرروا مصير القطاع ويحكموا القطاع. لذلك المسألة اليوم لا تعتمد فقط على حماس، وإنما أيضا تعتمد على القوى الأخرى. هل هي قادرة على الإمساك بالوضع في غزة؟ هل هي قادرة على مواجهة الضغوط والإملاءات الصهيونية؟ إذن المستقبل فقط والوقت هو الذي يعني يحدد من كيفية يعني الحكم، كيفية الحكم الذي ينتظر غزة.
نعم.
لكن أما أن يكون حكم موال للإسرائيلي وللأمريكي ويتخطى حركة حماس، أنا أتردد ذلك. لا يمكن لأي اتفاق أن ينجح في غزة من دون موافقة حماس.
شكرا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
سلاما جراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة صمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته معنا في هذا اللقاء تحت عنوان اليوم التالي المقاومة في الواجهة، و يعني التطورات الأخيرة في قطاع غزة، نهاية الحرب فعلا أم بداية مرحلة جديدة لحماس، والقرار الميداني والسياسي في غزة بيد من الآن، وأيضا اتجاه المفاوضات وسط غياب البدائل الواضحة. نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم، نتابع مع الذكرى الأولى لشهادة قائد معركة طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنوار. في المناسبة أكدت حركة حماس أن دماء الشهداء القادة ستظل وقودا لمسيرة المقاومة، وأن جذوة الطوفان ستبقى متقدة حتى تحرير الأرض والمقدسات. وجاء في بيان الحركة أن السنوار الذي ارتقى شهيدا في قلب المعركة بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصمود قد أسهم بدمائه وتضحياته في ترسيخ إنجاز وطني كبير تجسد في اتفاق وقف العدوان وتحقيق صفقة طوفان الأحرار التي حررت 1968 أسيرا فلسطينيا. وأكدت حماس أن استشهاد السنوار وسائر قادتها سيزيدها تمسكا بنهج المقاومة، وأن راية التحرير لن تسقط بل ستبقى خفاقة بأيدي أبناء الشعب الفلسطيني جيلا بعد جيل.
فلا وردا فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل وردا فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر
بعد انسى وصليهم سفر نحن العقاب ولا مفر.
ونتابع عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في اليوم السابع لوقف إطلاق النار والحديث عن مماطلة الاحتلال في فتح معبر رفح. التطورات مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
الحقيقة الإسرائيلية تحاول صناعة أزمة في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. أعلنت بشكل واضح اليوم تأجيل فتح معبر رفح، كان من المقرر فتحه يوم أمس ثم تحول إلى اليوم، والآن بدأت تتحدث عن صعوبات لوجستية ويمكن أن تؤجل فتح المعبر إلى الأسبوع القادم، مع أن الاتفاق ينص على فتح المعبر بعد 3 أيام من تسليم الجنود الأحياء. إسرائيل تقول أن حماس تتلكع في تسليم جثامين القتلى الإسرائيليين، والاتفاق واضح أن حماس لم تستطيع تسليمه في المرحلة الأولى. قالت أن هناك العديد من جثامين القتلى الإسرائيليين مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي للدماء. أيضا هناك مناطق هناك جثامين تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليها بإمكانيات حركة حماس البسيطة. هناك بعض اللجان التركية التي دخلت إلى القطاع للبحث والمساهمة في البحث عن هؤلاء المسؤولين تحت ركام المنازل التي دمرت تحت أراضي جرفت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا أيضا ينعكس على سلسلة من الخروقات الإسرائيلية وإطلاق النار في جنوب قطاع غزة. هناك شهيدان ومصابان في منطقة الشرق وجنوب مدينة خان يونس وسط أو جنوب قطاع غزة. جيش الإسرائيل أطلق النار على 2 من المواطنين في قرية بني إسرائيل، وفي باب جراح أطلق النار أو بسيارة إسرائيلية ألقت قنبلة في منطقة معن جنوب شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني. كذلك استشهد مواطن متأثر بجراح أصيب بها قبل يومين. وكذلك نفق مدفعية تحديد الطيران لطيران الإسرائيلي وسلسلة من التهديدات الإسرائيلية وهي استئناف كذلك الإسرائيلية. نحن أمام مرحلة تتلكع فيها إسرائيل تحاول التهرب من استهدافات المرحلة الثانية أو الدخول للمرحلة الثانية، وأبرزها اتحاد إسرائيل الإضافي وكذلك فتح معبر رفح والمساعدات وسفر المرضى الفلسطينيين والجرحى الذين يعدون بالآلاف ويجدون فرصة مناسبة في العلاج في قطاع غزة.
ونتابع من غزة حيث اختلط الغبار بملح البحر ورائحة الرماد، وبدأ الأهالي رحلة العودة إلى الحياة يحملون ما تبقى من منازلهم حجرا حجرا، يعيدون ترتيب الركام على أمل أن تستعيد المدينة ملامحها من جديد. المهمة شاقة لكنها تجسد إرادة البقاء والصمود على هذه الأرض التي لا تعرف الانكسار. غزة التي نزفت كثيرا تبتسم اليوم رغم الجراح وتقول للعالم نحن هنا باقون. التفاصيل في الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل مصطفى بركة.
في وسط غابة من المنازل المقصوفة قد تنجو بعض المنازل من الخراب الكلي، كهذا المنزل الشاهد أمامنا. هذا المنزل تعرض لضرر بليغ، منزل مكون من 3 طبقات، دمر جيش الاحتلال جزءا كبيرا منه. الأهالي عادوا إلى هذا المنزل وبدأوا بمهمة شاقة لاستعادة الحياة، جهد يبدأ مع ساعات الصباح الأولى ولا ينتهي حتى ساعات الغروب لاستصلاح ولو غرفة واحدة تصلح للمعيشة للبقاء والعودة للاستقرار في مدينة غزة.
بعد ظروف الحرب بدنا شيء قوينا، يعني مش هنقعد في الشارع، يعني هنقعد في بيتنا، بدنا ننظف ونقعد ونعمر ونقعد.
من الساعة كم تشتغل؟
والله من الصباح الباكر.
من الساعة 6 الصبح
بقول لك. توجهنا من خنيون وسدينا هنا وبدينا، صحيح الشغل شاق لكن ايش بدنا نسوي؟ بدنا نتحمل من اجل الوطن. خيار المدارس وخيار المخيمات صعب جدا، لانه اليوم الشعب كله نقول مصاب. مكان الله بعون الناس، وفي ناس تهدمت بيوتها مضطرة تروح على المدارس. طب نترك مجال لاهلنا اللي بيوتها تدمرت بتاتا.
أنا بفهم في الأمور هذه، هذا لا يصلح للسكن. ليش تطلع فيه السقف مدوس، بعدين فوقه كمان 3 طوابق، بعمل عملية ضغط على السقف. أي رجة بتصير فيه ممكن يقول لك.
يعني هي مغامرة.
هي مغامرة طبعاً، لكن هو إيش بده يسوي؟ بقول لك أنا بدي أقعد بدل الخيمة. بدي أستر حالي بدل الخيمة، مش واحد. عنده 6 شباب، 4 متجوزين والباقي لسه على الدور. وين قاعدهم؟
ورشة عمل كبيرة فتحت في مدينة غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. عشرات الآلاف من الأسر تبحث عن مكان تسكن فيه. هذه العائلة هي واحدة من آلاف الأسر التي تحاول استعادة شيء من الحياة على ركام منازلها، ولكن يبقى خيار البقاء في المنازل وإن كانت مقصوفة ومدمرة أفضل من خيار البقاء في الخيام وفي مراكز الإيواء.
على أطراف خان يونس حيث الغبار يختلط برائحة التراب المبتل بدم الأرض، يعود الفلسطينيون إلى بيوتهم التي دمرها الاحتلال متحدين متحدين الخوف والحصار والموت. منطقة صنفها الاحتلال حمراء فحولها الناس إلى راية بيضاء للسلام وإلى شهادة حية على تمسكهم بالحياة. هناك لا صوت يعلو على صوت الإصرار، رجال يعيدون ترتيب حجارة بيوتهم وأطفال يرسمون الشمس على الجدران المتصدعة كأنهم يقولون نحن هنا وسنبقى. في شرق خان يونس يتحول الخطر إلى تحد والرماد إلى حياة والعودة إلى الأرض إلى فعل مقاومة يومي صامت لكنه أبلغ من كل الشعارات.
في وسط غابة من المنازل المقصوفة قد تنجو بعض المنازل من الخراب الكلي كهذا المنزل الشاهد أمامنا. هذا المنزل تعرض لضرر بليغ، منزل مكون من 3 طبقات، دمر جيش الاحتلال جزءا كبيرا منه. الأهالي عادوا إلى هذا المنزل وبدأوا بمهمة شاقة لاستعادة الحياة، جهد يبدأ مع ساعات الصباح الأولى ولا ينتهي حتى ساعات الغروب لاستصلاح ولو غرفة واحدة تصلح للمعيشة للبقاء والعودة للاستقرار في مدينة غزة.
بعد ظروف الحرب بدنا شيء قوينا، يعني مش هنقعد في الشارع، يعني هنقعد في بيتنا، بدنا ننظف ونقعد ونعمر ونقعد.
من الساعة كم تشتغل؟
والله من الصباح الباكر.
من الساعة 6 الصبح بقول
لك. توجهنا من خميس وسدينا هنا وبدينا، صحيح الشغل شاق لكن ايش بدنا نسوي؟ بدنا نتحمل من اجل الوطن. خيار المدارس وخيار المخيمات صعب جدا لانه اليوم الشعب كله بيقول مصاب. مكان الله بعون الناس، وفي ناس تهدمت بيوتها مضطرة تروح على المدارس. طب نترك مجال لاهلنا اللي بيوتها تدمرت بتاتا. أنا بفهم في الأمور هذه، هذا لا يصلح للسكن. ليش تطلع فيه السقف مقوس، بعدين فوقه كمان 3 طوابق، بعمل عملية ضغط على السقف. أي رجة بتصير فيه ممكن أقول لك.
يعني مغامرة.
هي مغامرة طبعًا، لكن هو إيش بيسوي؟ بقول لك أنا بدي أقعد بدل الخيمة. بدي أستر حالي بدل الخيمة، مش واحد، عنده 6 شباب. 4 متجوزين والباقي لسه على الدور. وين قاعدهم؟
ورشة عمل كبيرة فتحت في مدينة غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. عشرات الآلاف من الأسر تبحث عن مكان تسكن فيه. هذه العائلة هي واحدة من آلاف الأسر التي تحاول استعادة شيء من الحياة على ركام منازلها، ولكن يبقى خيار البقاء في المنازل وإن كانت مقصوفة ومدمرة أفضل من خيار البقاء في الخيام وفي مراكز الإيواء.
عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع الموت ولا نرحل، عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع الموت ولا نرحل، عهد الثورة والقوة والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والقوة جماهير ما نرحل، واحنا قطعة منها الأرض، واحنا قطعة منها الأرض، وعمر الأرض وعرض الله ما بنرحل.
في لحظة تختلط فيها الدموع بالابتسامات تتعانق الأمهات وأبناؤهن بعد سنوات من الغياب خلف القضبان، تلك اللحظة التي كانت حلما بعيدا أصبحت واقعا يملأه الوجع والفرح معا. فكل خطوة يخطوها الأسير نحو الحرية هي حكاية صبر لا تروى بالكلمات، بل تروى بعيون أنهكها الانتظار وقلوب لم تعرف اليأس يوما. على مداخل المدن والمخيمات ترفع صور الأسرى، وتزين البيوت بالرايات، وتسمع زغاريد النصر، بينما تتردد أسماء من بقي هناك خلف الجدران، كأن الفرح ناقص من دونهم. هي لحظات تختصر وجع الوطن وفرحته، وتذكر بأن الحرية لا تمنح صدفة، بل تنتزع بثمن باهظ من العزيمة والتضحيات. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا فرحة توازي فرحة هذا اللقاء، ولا كلام يصف جميل العناق بين الأب وأبنائه بعد طول غياب. لقاء ليس عاديا على الإطلاق، لقاء يرد الروح في جسد فلسطيني ذاق مرارة الأسر وطعم الغياب عن الأهل والأحبة. حتى ظن أن العودة إلى أحضان العائلة أمر مستحيل بعدما أوهمه الاحتلال أن كل أفرادها باتوا في عداد الشهداء. على قدمي والده جثى أسير آخر لم يصدق أنه حي يرزق، وأن كل مزاعم جيش الاحتلال عن استشهاده ما هي إلا كذب وتضليل لكسر إرادته أثناء وجوده في الأسر. من قلب ملؤه الاشتياق تخرج الكلمات، يطول العناق بين هذا الأسير المحرر ووالدته، ويمتزج الفرح بالدموع بعد أشهر طويلة من الفراق. يختصر اللقاء بين هذا الأسير وشقيقته كل حكايا الشوق والحنين. سنتان من الأسر والتعذيب كأنهما الدهر بعينه لشاب عاد إلى الحياة وتنشق نسائم الحرية بعد سنتين من حرب الإبادة على قطاع غزة.
في القدس واصل المستوطنون استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الخميس باحات المسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد، ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الخميس حملة دهم واسعة فيها شملت اعتقالات وهدم منازل. في قلقلية اعتقلت قوات الاحتلال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتوي بعد مداهمة منزله في كفر القدوم. المصادر المحلية أكدت أن قوات الاحتلال حولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة، وفرضت حظر تجول في الساعة 8 مساء، واعتبرتها منطقة عسكرية مغلقة. كما اعتقلت القوات كلا من بهجة يامين وبراء حماد ومعتصم الباز بعد تفتيش منازلهم في حي كفر سابا. وفي نابلس اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة، ودهمت القوات منزلا في شارع تونس وفتشته، واعتقلت الشاب مراد عماد الدين دروزة. كما دهمت بناية في رفيديا واعتقلت المواطن حمزة العمودي. وفي بيت لحم اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات العبيدية ودار صلاح والشواورة ومحيط قبر حلوة، وتمركزت في أحياء عدة دون تسجيل اعتقالات. وفي جنين حاصرت القوات منزلا في الحي الشرقي قرب مسجد خالد بن الوليد، وأطلقت النار بشكل كثيف تجاهه. وفي رام الله هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء مكون من طابقين في قرية المغير شمال شرق المدينة. ورئيس مجلس القرية أمين أبو عليا قال إن المنزل يعود للمواطن وجيه موسى أبو عليا، وذكر أن الهدم تم بحجة البناء دون ترخيص. السلام الموعود في المنطقة الذي طرحه ترامب في الكنيسة لم يكن مشروعا جديدا بقدر ما كان حلقة في سلسلة الرؤى الأمريكية التي تعيد إنتاج الأزمة نفسها منذ سبعينيات القرن الماضي. خطط وشعارات تتغير في الأسماء والعناوين، لكنها تلتقي عند هدف واحد، خدمة الأجندة الأمريكية الصهيونية على حساب الحق الفلسطيني والعربي. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
الجينات السياسية لطرح السلام بالمفهوم الأمريكي في الشرق الأوسط ثابتة لدى الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين، لا سيما في خطاباتهم أمام الكنيسة الصهيونية، بدأ من جيم كارتر وصولا إلى دونالد ترامب، وإن بات طرح تطبيقها أكثر فظاظة. الخطاب الترامبي الذي وصف بالتاريخي أمام الكنيسة ليس بجديد بطرحه لجهة تحقيق ما سماه السلام والازدهار في الشرق الأوسط، لكن ترامب يريد تطبيقه بالقوة.
This is the historic dawn of...
العالم يشهد اليوم الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد، وسنطبق السلام من خلال القوة.
إذن سلام بالإكراه يريده ترامب، وهو الذي رعى مجزرة العصي في غزة قبل أن يضطر لإيقافها، وقبلها وقف العدوان على إيران. الطرح الأمريكي لما يسمى بالسلام سبق أن قدمه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 79 أمام الكنيسة الصهيونية عقب المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وإن طرح مبدأ الأرض مقابل ما سماه السلام، فهو شدد أيضا على استعداد أمريكا لاستخدام القوة لضمان أمن إسرائيل.
السلام الذي نسعى إليه ليس مجرد غياب للحرب، بل هو حالة من العدالة والثقة والتعاون.
سلام موعود تلاه غليان وحروب في الشرق الأوسط، أبرزها كان اجتياح إسرائيل للبنان عام 82، وما سبقه وتلاه من اعتداءات وقمع للفلسطينيين ما أدى للانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 2000. عام 94 أعاد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وأمام الكنيسة أيضا الكرة عقب توقيع معاهدة بين إسرائيل والأردن واتفاقية أوسلو، سلام أراده مقابل الاعتراف بإسرائيل. بعد هذا الكلام ما عرفت فلسطين ولا المنطقة إلا الفتن والحروب، ليس أقله عدوان صهيوني على لبنان عام 96، وقبله حرب الخليج عام 90، واجتياح أفغانستان 2001، وبعدها العراق عام 2003. عام 2008 خطب جورج دبليو بوش في الكنيسة مجددا معلنا تمسك بلاده بما يسمى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وهو القائل لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم من دون أمن، وقبله كما بعده حروب عدة شنت على غزة فضلا عن عدوان صهيوني على لبنان عام 2006. إذن أي سلام تتحدث عنه واشنطن ومن يصدق؟
وفي الختام نقول بين كرنفال الوعود وانطفاء نيران الحرب يبقى المشهد في غزة مفتوحا على كل الاحتمالات، فمن بين الركام تعود المقاومة لتفرض حضورها وتعيد ترتيب الميدان وفق منطقها الخاص، بما تواصل العواصم حساباتها بين من يريد اليوم التالي ومن يخشاه. لكن الحقيقة كما أظهرتها الأيام الأخيرة أن غزة لا تدار من المؤتمرات ولا ترسمها ملامحها ولا ترسم ملامحها من وراء المكاتب، بل من نبض الميدان ومن إرادة صلبة تعيد تعريف المعادلات بكل مرة. إلى أن تتضح ملامح اليوم التالي سيبقى السؤال مفتوحا، من يملك القرار في غزة؟ ومن يملك الجرأة على قراءة الحقيقة كما هي؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تناولت هذه الآية الكريمة مسؤولية المبلغين ومسؤولية العلماء في أداء رسالة الله عز وجل إلى الناس، كأنه المعلومات الدينية مثل باقي المعلومات العلمية تحتاج إلى تخصص. يعني قطعا إحنا الآن في حياتنا نعرف أن الأمور كلها موقوفة على التخصص. يعني أنا مثلا لما أبتلي بمرض أروح إلى طبيب، ولما مثلا أريد لي خريطة أروح إلى مهندس، ولما مثلا أحتاج إلى ترتيب أدوات كهربائية مثلا أحتاج إلى مهندس كهربائي وهكذا. إذن لما أحتاج مسألة دينية كذلك أنا أحتاج إلى متخصص، يعني يكون أجي إلى المتخصصين. طيب ذول المتخصصين الواقع وظيفتهم أن ينقلوا الحكم الذي أنزله الله عز وجل للناس، وظيفتهم أن يشرحوه باعتبار أن العامي مو مؤهل لأن يفهمه، ما عنده مقدمات دراسية حتى يقدر يفهم